أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامة، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني، نستكمل فيه إن شاء الله تعالى قراءة كتاب الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة. مرحبا سعادة الدكتور،
الله يبارك
يا
فيك.
مرحبا. مرحبا شيخ محمد،
مرحبا بكم سيدنا، حياكم الله.
يا مرحبا. نقرأ إن شاء الله من عند الحديث الحادي والعشرون. تفضل شيخ محمد. بسم الله.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه، اللهم اغفر للحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: الحديث الحادي والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. متفق عليه في الصحيح.
نعم. دكتور الشيخ رحمه الله تعالى في التخريج يقول: رواه مالك بلاغا، وفي الموطأ أنه بلغه عن عائشة، فلو تحيطنا علما ببلاغات الموطأ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته والتابعين، واحشرنا اللهم في زمرتهم، اللهم آمين. الإمام مالك يا شيخ أحمد رحمه الله تعالى لما صنف كتاب الموطأ أراد أن يجمع فيه الأحاديث والآثار والأقوال التي عليها عمل أهل المدينة. كان عمدته الأساسية في هذا الأمر هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أحيانا قد يلجأ إلى البلاغات، والبلاغات هو أن يكون مالك رحمه الله تعالى يقول: بلغني عن الزهري أنه فعل كذا، بلغني عن ابن عمر أنه فعل كذا، بلغني عن عائشة أنها كذا، كما هذا الحديث. والبلاغات في موطأ الإمام مالك يا شيخ أحمد كثيرة، وهي تقوم مقام الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري رحمه الله. والحافظ أبو عمر بن عبد البر رضي الله تعالى عنه، وهو يعني خير من غزا موطأ الإمام مالك، لما شرح كتاب الموطأ شرحه بشرحين: الشرح الأول وهو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وصل فيه كل بلاغات الإمام مالك إلا 4 بلاغات، لم يقوى ولم يقف على وصلها، حتى إن في بعض البلاغات كان يقول رحمه الله تعالى: يعني لم أقف عليه موصولا ولا حتى مقطوعا رحمه الله تعالى. والصنعة الحديثية في كتاب التمهيد لمولانا ابن عبد البر رضي الله تعالى عنه عالية جدا يا شيخ أحمد،
نعم،
وكذلك الصنعة الفقهية. ثم لقى إن كل الناس لا تشتغل بالصنعة الحديثية، فشرحوا شرح تاني وسماه الاستذكار. كان الصنعة الفقهية في عالية عن الصنعة الحديثية. إذن فكل موطئات الإمام مالك، كل بلاغات الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ موصولة، إلا 4 بلاغات لم يستطع أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 463، أن يوصلها، لم يقف على طرق يستطيع أن يصل بها هذه المعلقات. والإمام أبو العباس الداني رحمه الله تعالى صاحب كتاب الإماء لأطراف الموطأ، وهو كتاب مهم جدا 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 لطالب العلم أن ينظر فيه، ينقل كلاما للعلماء أحيانا عن هذه البلاغات. نعم وفي نقولات عزيزة وفريدة ومهم جدا لطالب العلم أن يقف عليها. حتى جاء مولانا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الفقيه الشافعي المعروف رحمه الله تعالى، فوصل هذه المعلقات وأظنها طبعت
هي وصل
وأشرف
البلاغات
عليه
الأربعة.
وصل البلاغات، كل البلاغات اللي في الموطأ بما فيهم البلاغات الأربعة تقريبا.
نعم.
وأظن الذي قام على طبيعتها الشيخ أحمد بن الصديق الغماري إن لم تكن الذاكرة خانته. فحكم البلاغات في الموطأ هي حكم المعلقات في صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه. طيب هل موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى هو كل حديث مالك؟ لا، ليس كل حديث مالك في الموطأ، بل في أحاديث لمالك في خارج الموطأ. ولذلك العلماء رحمه الله عليه صنفوا موطأ مالك من الأحاديث. يعني مولانا الإمام رحمه الله تعالى له كتاب في رواة مالك، وللأسف الشديد الذي وقف عليه هو مختصره وقد طبع. ومولانا أبو الحسن الدارقطني له كتاب في الرواة عن مالك، وكذلك الإمام ابن المظفر رحمه الله تعالى. بل إن الموطأات، لأن الموطأ المالك لما صنف الموطأ وقرأه على الناس سمعه أمة كثيرة، ولذلك
نعم
تجد الموطأ من رواية أبو مصعب الزهري، الموطأ من رواية يحيى بن يحيى، الموطأ من رواية القعنبي، الموطأ من رواية عبد الله بن وهب، من رواية ابن بكير، من رواية محمد بن يوسف التنيسي. وقد اتفق العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين على أن أجل من روى الموطأ عن مالك هو إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه. طيب الشافعي كان عنده نسخة من الموطأ لكنها لم تصل إلينا للأسف الشديد،
نعم
أو الرواية من كتابه لم تصل إلينا. الحاصل حتى لا نشارك أو نغرب، البلاغات التي في موطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليها وصلها أبو عمر بن عبد البر وغيره من العلماء، ثم ما فات أبو عمر بن عبد البر أن يوصله، جاء مولانا الإمام أبو عمرو بن الصلاح فأوصل البلاغات. طب حكم البلاغات هي حكم المعلقات، ينظر في إسنادها يا شيخ أحمد، منها ما
نعم
وصل بطريق صحيح، ومنها ما وصل بطريق ضعيف، ومنها ما وصل بطريق ضعيف جدا، ومنها ما هو مقطوع لم يوصل. وكذلك المعلقات في صحيح البخاري، من المعلقات ما كان موصولا بأسانيد صحيحة، يعني لما البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه بوابة بابا فقال باب الدين النصيحة، الدين النصيحة مش كده؟
نعم
طب الدين
صحيح
النصيحة ده حديث في صحيح مسلم، حديث أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. وأحيانا يبوب البخاري أو يعلق البخاري آثارا لا تثبت في الأسانيد إليها إلى أصحابها فيها كلام وغير ذلك. فالبلاغات يتعامل مع كل بلاغ على حدة، صحة وضعفا، والله تعالى أعلى وأعلم.
تحت البحث.
نعم
نعم.
نعم وأنا كنت
لنا
يعني
ربنا
أرى
أكرمنا هنا بقراءة استذكار، ونسأل
ما
الله
شاء
أن
الله
يوفقنا أن نقرأ التمهيد إن شاء
ما
الله.
شاء الله. قرأت أي طبعة في الاستذكار يا شيخ أحمد؟
للأسف قرأنا طبعة قلعجي، لم
لا
يكن
أنتم هتبقى.
متوفرا معنا غير هذه الطبعة،
يبقى كده هو لم يقرأ، يتعين
لكن
قراءته ثانية.
قرأناه والحمد لله وصححناه.
قابلته على أصول خطية ما شاء الله.
لا مش على أصول خطية، لكن كنا نتأمل النص كثيرا ونرجع لبعض المصادر ونصوب فيه، لدرجة إن احنا طلعنا ما شاء الله يعني قريبا من يعني 500 صفحة تصحيحات.
يا لطيف ما شاء الله ما شاء الله. وللأسف التمهيد برضه ليس له طبعة معتمدة.
الطبعة اللي عندي طبعة الشيخ بشار، بس
لا
لسه
ليست بذلك،
ما بدأناش فيها. لا
ليست بذلك يا شيخ أحمد، ليست بذلك. هو أفضل طبعة أنا قرأتها في التمهيد إلى الآن هي تلك التي حققها الدكتور التركي،
التركي.
ولكن للأسف هو أخرج الكتاب على غير مراد مصنفه.
أيوه
يعني ابن عبد البر رتبه على شيوخ الإمام مالك، فهو رتبه على ترتيب الأبواب عند مالك، يعني زي الاستذكار تماما.
يعني
وحتى
عمل
ألحق،
ما عمله المغراوي لما جمع بين الاثنين في كتاب
أيوه
واحد.
نعم. وللأسف حتى لما أورد الاستذكار في الحاشية شال منه كتير جدا، شال منه كتير جدا، وأورد كتاب
المتشابهات بين
القمة.
الكتابين،
نعم،
يعني شال المتشابهات بين الكتابين ولا
شال الأحاديث اللي موجودة في الكتابين، وأبقى على حاجات، يعني بوظ الكتاب للأسف الشديد يعني. وألحق معهم كتاب ثالث، يعني أرى أنه لا قيمة له خالص، كتاب القبس لابن العربي. يعني لو كان ألحق مكانه به مثلا كتاب المنتقى للباجي كان يبقى
يبقى لم
أنفع.
يعد التمهيد بقى، يبقى هو مثلا ممكن يقول شروح الموطأ مثلا او
ما هي اسمها كده، موسوعة شروح الموضة.
نعم.
ولذلك أنا قرأته مرة واحدة، وبعد
ده
ذلك
هو كتاب مستقل.
رجعت للطبعة الأم بقى اللي أنا قارئها على الشيوخ، اللي هي الطبعة المغربية القديمة.
نعم،
نعم،
تفضل الشيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليكم. قال
نعم.
الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رواه البخاري.
نعم، والحافظ رحمه الله يا دكتور اكتفى هنا بالعزو إلى البخاري، رغم أن الحديث كما يظهر من التخريج في البخاري ومسلم.
نعم،
فلهذا يعني هذا قصور ولا يعني اكتفاء؟
لا 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 أتحرر.
نعم
نعم
نعم طيب، أمر آخر في هذا الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وورد في بعض روايات البخاري وكذا في رواية مسلم إلا المجاهرون، ورد في بعض روايات البخاري إلا المجاهرون. فلو افترضنا أن واحدة من هذه الروايات، وطبعا هو الصواب فيها عربية المجاهرين، والمجاهرون لها تخريج، لو وقع شيء من اللحن في الحديث كيف يؤديه اللاحق عن السابق؟ هل يصحح أو ينقل كما هو وينبه؟
العلماء رضي الله تعالى عنهم، يعني كما لا يخفى على شريف علم حضرتك وعلى علم، قلنا الرواة درجات في الحفظ، وبالتالي الأداء يكون على درجات. ومنشغل بعلم الحديث ونظر في مرويات الرواة، شيخ أحمد يجد أغلاط للرواة، أحيانا قد تكون في الأسانيد وأحيانا تكون في المتن، يختصر الحديث فيخرجه من معنى إلى معنى آخر. وقد يكون هذا الراوي أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة لكنه حافظ، فيحفظ عن شيخه الذي قد يكون عنده لحن في اللغة كما حفظ ويؤدي كما أدى. بعض العلماء كان يذهب إلى أن الحديث يؤدى على وجهه حتى بلحنه، وتعلق عهدة بالراوي. وبعض العلماء كان يذهب إلى أن اللحن يعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن. وهذه القضية شيخ أحمد هي اللي خلت مولانا الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه صنف في هذه المسألة كتابا في النحو مستقلا، في مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي في اللغة.
نعم،
هل يقوم مقام احتجاج كالاحتجاج بالقرآن ولا ينزل درجة شوية؟ السبب في كده هو محفوظات الرواة وطريقة أداء الرواة. نعم، العرب عندها لهجات وعندها، وحتى لو الرواية ضعيفة بيوجهوها حتى ولو على وجه شاذ،
نعم.
ولكن جمهور الرواة على أي رواية؟ وما هو المعتمد بالرواية؟ ودي أنا وجدتها يا شيخ أحمد لما كنت أعمل على كتاب مجمع الفرائض لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد لمولانا الإمام العلاء
العلائين
رحمه الله. العلاء رحمه الله تعالى. أحيانا بتجد الألفاظ تأتي مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية مثلا قال النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزوجتك إياها، وفي رواية فأنكحتك إياها. طب أي الوجهين قالهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو الحسن الدارقطني ليه عناية بهذا شوية في العلم رحمة الله تعالى عليه. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالعربية ولا يجوز عليه اللحن صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما الأغلاط التي تتأتى في الأحاديث إنما هي من أخطاء الرواية. أحيانا يوجهها العلماء وأحيانا يلحقون الخطأ بصاحبه، والمسألة فيها أخذ ورد، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليك. قال الحديث 23 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقا، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. متفق عليه في الصحيح. ويوجد
نعم، تذكرت الآن في ما يتعلق بحديث الاستذكار أن كان الشيخ عماد عبد الحميد الحنبلي ربنا يحفظه يا رب كان يتابع معنا على نسخة خطية من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب، صح؟ نعم، عليها تذكرتها
نعم.
الآن. نعم، بارك الله لكم.
نعم، هو في نسخة كان طبعها أخونا المهندس أسامة إبراهيم، وكانت طوعتها دار الفاروق. ولكن للأسف الشديد إن برضو هذه النسخة لم تخرج على مراد الموطأ.
هذه جديدة ولا قديمة؟
لا، هذه قديمة.
قديمة؟
أظنها أول نسخة طبعت بعد النسخة المغربية.
نعم.
وهي أفضل من نسخة التركي، أفضل من نسخة بشار.
احنا قلنا قبل ما تطلع نسخة بشار كنا انتهينا تقريبا من الكتاب، لأن بعد ما انتهينا سمعنا اللقاء المشهور اللي كان فيه يعلن عن ان الكتاب انتهى تحقيقه ويصدر قريبا وكذا. نعم،
تقصد الاستذكار يا شيخ احمد؟
انا اقصد الاستذكار. نعم.
نعم،
في ان الاستذكار كان
طبعا الفرقان.
لا أتذكر طبعة بشار طبعة إيه، أنا ما التفتش للكتاب بقى لأنه كان
قد طبعة الفرقان،
كنا انتهينا منه.
طبعة الفرقان.
نعم
نعم، هي جيدة.
سمعت أنا اللقاء المطول مع الدكتور العوة وبعض الناس مع الدكتور بشار حول الكتاب يعني وتحقيق الكتاب. نعم،
هي نسخة جيدة.
نعم،
يعني تعتبر أفضل نسخة موجودة في الموضوعات الاستثمارية.
نعم،
قرأتها وقرأت النسخة بتاعتنا
الشيخ من؟
الشيخ أتاين،
شيخ أسامة. نعم،
موجودة في الفاروق، هي نسخة الدكتور بشار طيبة.
نعم،
اللي يعمل الاستذكار الآن يعمل عليه الآن على الاستذكار والتمهيد شيخنا الشيخ آيات سعيد
ما شاء الله. على الكتابين معا يعني.
نعم،
ما شاء الله،
وهو من
أفادكم
متقنين
الله.
هذا الفن. نعم.
نعم، تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم، نقرأه مرة أخرى، 23.
الحديث 24.
نعم،
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 24 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني ذو حسد ولا نميمة. ثم تلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه الطبراني.
نعم، هنا يا دكتور الشيخ لم يبحث هذا الحديث بنفسه، واكتفى بالنقل عن الشيخ الألباني على خلاف العادة يعني، ويستأنس نعم بكلام الشيخ، لكن هنا نقل كلام الشيخ من أوله إلى آخره واكتفى به، لم يقدم بين يديه ولم يعقب عليه.
كأنه لم ينشر له رحمه الله.
طيب، لي سؤال أيضا في كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ويقول: رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة وهو متروك. الشيخ الألباني قال بعده: وذلك لأنه متهم. فالراوي المتروك المتهم يحكم على حديثه بأنه موضوع،
بعض العلماء
ولا
يغلب
يكتفى
غلبة
بأن
الظن.
يقال متروك؟
بعض العلماء يغلب غلبة الظن يا شيخ أحمد،
نعم.
فيقول طالما إنه اتهم بالكذب يبقى لا، الحديث لا يحكم عليه بأنه ضعيف جدا ولا واهن، بل يصرح بأنه كذاب وأنه موضوع. وبعض العلماء لا يتداثر على ذلك، فالمسألة هي ما هي إلا غلبة ظن. نعم.
لكن بين المتروك وبين الموضوع، أو المطروح مكان المتروك بلغة ابن دقيق والذهبي،
نعم.
بينهما فرق.
يعني هو حتى الموضوع نفسه يفرقونه عن المكذوب. يعني يفرقون بين الراوي الذي يكذب والراوي الذي يضع، فيقولون الذي يضع لا ده قاعد بقى ويقعد بالليل يجيب حديث ويدخل ده في ده عمدا متعمد،
نعم.
لكن الذي يكذب لا يشترط في أن يكون كذاب، قد يكون رجل صالح من أهل الله تبارك وتعالى، ولكن الحديث ليس بصنعته.
نعم.
ولذلك كان يقال ما رأينا أهل الصلاح أكذب منهم في الحديث. ليه؟ لا يتقنون.
نعم، وهذا الذي يخصونه بالباطل ولا خلافه؟
أحيانا يقولون عليه باطل،
نعم.
وأحيانا يعبرون عنه بأنه ساقط، وأحيانا يقولون أنه لا أصل له،
نعم.
ويقصدون بأنه لا أصل له يعني اسنان.
ذهب الصوت. يقصدون ماذا بلا أصل له؟ بسم الله.
لأصل يعني اسناد،
لا أصل له يعني لا إسناد له. نعم
الاسناد
نعم
من هذا يعني
ذهب الصوت،
هو
يتقطع
سامعني يا
كثيرا.
سيدنا؟
أيوة، الآن إن شاء الله يكون كويس.
حديث الأعمال بالنيات هو ليس واحد،
نعم،
فهو يروي يحيى بن سعيد الأنصاري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابي تميم عن علقمة بن ابي وقاص، ليس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مش كده؟
نعم نعم
فلو
يحيى
ورد
عن
مثلا
محمد بن محمد. نعم
فلا ممكن يرد مثلا عن عمر بن الخطاب من غير هذا الطريق، يبقى هذا لا أصل له عن لا أصل له لا أصل له عن عمر من هذا الطريق، يعني هذا الإسناد
نعم
غلط، ليس هذا هو إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم
وهذا هو الذي امتحن فيه البخاري،
نعم
يعني
تركيب
الواقع
الإسناد
المشهور
لمثل آخر.
بالضبط كده، الواقعة المشهورة اللي حدثت اللي ذكرها الشيخ ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى ورضي عنه في هدى الساري،
نعم
ان هو لا لما دخل وما فيش بطاقة، ما فيش بطائق يعرفوا فيها ان ده البخاري او لا، لكن البخاري
نعم
مشهور بالحفظ،
نعم
فدخلوا اسانيد دي في متون دي حتى رد الاسانيد الى متونها. وكان هذا دايدا عند العلماء يا شيخ احمد، يعرفون به العالم الذي يحفظ حديثه ممن لا يحفظ حديثه،
الاختبار
لازم يختبره،
نعم
ودي عايزه واحد قلبه ميت في الحديث. ولذلك كان من يجترئ على هذا يعني رجل معروف، ولذلك العالم اول ما كان يعرف ان الفخ ده اتعمل له، لان بهذا الفخ اما ان يسقط حديثه كله واما ان هو يوثق. فالامام احمد رضي الله تعالى عنه، والامام يحيى بن معين، والامام احمد بن منصور الرمادي،
نعم
لما الثلاثه ذهبوا يسمعوا من الفضل بن دكين ابي نعيم رحمه الله، من ابي نعيم الفضل بن دكين، فيحيى بن معين بدأ يقرأ عليه أحاديث، هو أخذ الأحاديث المتون وحطها على أسانيد تانية، يعني هذه المتون لا أصل لها من هذه الطرق،
نعم
وقد عمل ذلك في 10 أحاديث. فانتبه أبو نعيم في الحديث العاشر فقال أعد ما قلت، فبدأ يجيب الحديث الأول فيقول لا ليس هذا من حديثي، يجيب الحديث الثاني الثالث الرابع يقول لا ليس هذا من حديثي ليس هذا من حديثي، حتى تفطن، لأن فضل ابن دكين رأس كبير في الحفظ أبو نعيم
نعم
رحمه الله. فلما انتهى قال، نظر إلى أحمد بن حنبل وقال أما هذا فيمنعه ورعه أن يفعل ذلك، أما هذا فيمنعه الورع أن يفعل ذلك، يقصد أحمد بن
نعم
حنبل، وقال وأما هذا فصغير على مثل هذه، يعني أحمد بن منصور الرمادي لم يكن في مرتبة
لا يزرع
إمام أحمد ولا في يحيى بن إن هو يعمل كده، قال وما أراها إلا فعلتك، ورفسه ودخل بيته وقفل رحمة الله تعالى عليه. فأحيانا كانوا يفعلونها بقصد الاختبار.
لا
نعم.
إذن هذه قصة أخرى كمان في القلب، إضافة إلى قصة البخاري.
نعم. وفي في علماء حدث معهم كثير. يعني أبو
نعم
جعفر العقيلي أظن فعل معه مثل هذا وتفطن إليه. الإمام أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، فعل معه مثل هذا وتفطن إليه. وآخر من قرأته أو يعني وقفت عليه، لأني كنت جمعت جزءا في من امتحن من العلماء بقلب الأحاديث،
الله الله
كان الحافظ
كان في
المزي،
ابن كثير رواها عن شيخه المزي مع ابن عبد
المزي
الهادي.
ابن عبد الهادي حب يعملها في المزي فتفطن لها
صحيح.
المزي رحمه الله تعالى.
وقال له ما هو انا ذاك البخاري.
نعم، رضي الله عنه.
امين جزاكم الله خير. قدش محمد.
آمين.
نعم جزاكم الله خيرا. قال الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه في الصحيح وبمعناه من حديث أبي شريح الجزاعي.
الخزاعي صحيح.
الخزاعي
نعم
وكان شيخنا قديما للمطبوعات اللي طبعت قديما كان الشيخ بيصرخ منها.
زي مطبوعات بيضون ودار الكتب العلمية.
يعني حتى الكتاب ده حتى لما جم يطبعوه ما عرفوش يكتبوا اسم الشيخ عليه حتى.
نعم نعم
نعم.
أنا شفت طبعة الخصائص بتاعة دار الكتب العلمية دي، وكمان كتاب آخر للشيخ برضه في دار الكتب العلمية، كلها كتابات سيئة يعني، كلها
نعم
أخطاء، حتى
نعم
الأخطاء في عنوان الكتاب. نعم
نعم
طيب يا دكتور،
أظن
وفي قوله وبمعناه. نعم
كتاب جنة المرتاب أعتقد، ولا فصل الخطاب؟ فصل الخطاب،
فصل الخطاب، فصل الخطاب لما
فصل الخطاب،
كتبوا
صح كده؟
تأليف ابن قدامة المقدسي.
مقدسي. نعم
تأليف ابن قدامة بدل ابن برهان. نعم،
نعم
في هذا الحديث يقول: وبمعناه من حديث أبي شريح، بمعناه يعني هنا يكتفي بنص الحديث الأول، وأن الحديث الثاني المشار إليه نحو هذا في المعنى.
يدور في فلكه في مجمله.
يعني في الموضوع ولا نفس الحديث في موضوع
هما
النهي
ثلاثة.
عن إيذاء الجار عموما، ولا في هذا المعنى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره؟
كويس، في ثلاثة ألفاظ تجدها يا شيخ أحمد عند المحدثين:
نعم،
مثله ونحوه ومعناه.
مثله ونحوه ومعنى. نعم
فمثله يعني خلاص،
بالضبط.
لم يخرم منه حرفا.
نعم
نحوه، لا، في حاجات وقعت منه، كأن يكون مثلا الحديث فيه أكثر من شاهد، فهو يأتي بالشاهد المعين،
نعم
وكذلك بمعناه تقديم أو تأخير، لكن المعنى في الإجمالي فيه تطابق،
نعم
إن لم يكن بنسبة 100%، لكن قريب. نعم
نعم بارك الله لك،
آمين.
أحسن الله إليكم. قال الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه.
أعوذ بالله.
آمين يا رب. والشيخ رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر أحيانا يورد كلاما يعني تخريجا وعزوا للترمذي، ولا يذكر اللفظ الذي قال، الحكم الذي قاله بعد الحديث. الشيخ هنا إذا خرج يورد، فلما خرجه من الترمذي قال: حديث حسن صحيح.
صحيح، نعم.
فكنا نأمل لو الدكتور عمرو يعطينا فكرة عن حسن صحيح في خلاصة تجربته حسب الاستقراء، هي درجة بين الحسن وبين الصحيح، أو ما المقصود بحسن صحيح؟ ما له إسناد أو ما له إسنادان؟
نعم، هو طبعا حضرتك تعرف وأخوانا يعرفون أن هذا المصطلح من المصطلحات المشكلة.
نعم.
إيه المقصود بحسن صحيح؟ وفيها أقوال كثيرة بين أهل العلم.
نعم.
فمنهم من قال أن يعني غالب الأقاويل يا شيخ أحمد لا تسلم من إعلام. غالب الأقاويل، فمنهم من قال إن
بأحاديث معينة.
إن الطريق له، إن هذا الحديث ليه طريقين،
نعم،
طريق رجاله دون رجال الطريق الأول، فطريق الرجال الطريق الأول الثقات، والثاني والطريق الثاني دونهم في الحفظ، فنتقال عليه
خفيف
حسن
الضبط
صحيح.
وخفاف الضبط.
بالضبط كده.
نعم
وجماعة قالوا لا، إنما هو يقصد حسن معناه وصحة إسناده. وجماعة قالوا لا، يعني الترمذي كأنه يقول صحيح، لكنه يروج لمصطلح ما كانش موجود قبل كده، إنما كان يعني ينتشر عند علي بن المديني، ولأن علي بن المديني هو أول من نشر مصطلح حسن. والمسألة فيها كلام كثير جدا يعني. بين أهل العلم. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن تصحيح الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار. فمثل هذا الإمام أفنى عمره كله في العلم، وهو حافظ واسع الحفظ وإمام يقبل قوله في الجرح والتعديل. فلما تقف على طريق عند الإمام الترمذي رحمة الله عليه، والإمام الترمذي أخرجه لراو فيه ضعف، فيه ضعيف، فيه هذا الراوي فيه ضعف أو ضعفه بعض أهل العلم، فما تجيش تحاكم الترمذي لأبي حاتم الرازي. وتقول إن الراوي ده اللي الترمذي خرج له قال حديثه حسن صحيح، ده أبو حاتم الرازي قال فيه ضعيف، إزاي بقى الترمذي يصححه؟ يا أخي هذا الترمذي هذا إمام مجتهد، رأسه زي رأس أبو حاتم الرازي سواء بسواء، وهذا ما ترجح عنده، فلا تحاكمه إلى غيره. فالتعامل يا شيخ أحمد مع التصحيح والتضعيف لا سيما عند المتقدمين لازم يكون في الدرجة الأولى من الاعتبار، عكس الهرجلة الموجودة اليومين دول. يعني لما يطلع واحد يعمل مثلا بقت خلاص يعني كأنها صارت موضة. تخيل إن واحد عامل صحيح وضعيف الموطأ، طب أين عمل الحفاظ؟ أين عمل الحفاظ؟ يعني هل كل تبويبات الأئمة رحمة الله تعالى عليهم والأحاديث الضعيفة التي يريدونها في كتبهم ألا كانوا يعرفون بأمثال هذه الأحاديث أنها في إسناد ضعف أو غير ذلك؟ أكيد عارفين. طب ليه أوردوها؟ ولذلك الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك الأثرم سأله في حديث فقال أتأخذ به؟ قال أجل. قال ولكنك تضعف فلانا اللي هو روى هذا الحديث. قال ولكن العمل عليه. فمهمة جدا 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 يا شيخ أحمد اعتبار ما عليه العمل، لأن كم من أحاديث في إسنادها ضعف والعمل عليها.
وهذا يعني علم مستقل كبير في
مهم جدا مهم جدا. ولذلك أبو عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه خير من كتب في هذا الباب. مسألة عمل الفقهاء.
ضعيف
وهل عمل
وصحيح وليس عليه العمل.
وأحيانا يقول هذا لا نعرفه إلا من حديث فلان وليس إسناده بذاك، وهو قول الثوري والشافعي ومالك و مش كده؟
صحيح.
لكن لما تيجي تفصل ده وتشيله يبقى انت كده خلاص ضيعت العمل. وعمل الفقهاء معتبر جدا جدا جدا. ليه؟ لان ليها تأصيلات، قد يكون لا يصح في الباب حديث ولكن عمل الفقهاء عليه. يعني هل في نص للنص الذي يبيح لنا اكل الدم، اكل الكبد والطحال، حديث ابن عمر هو اصلا ضعيف. ولكن العمل عليه. حديث الماء طهور إلا ما غير الزيادة لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة فيها ضعف والعمل عليها. وتفريعات الفقهاء وكتب الفقهاء قائمة في هذا الباب. فمسألة اعتبار تصرفات الفقهاء مهم جدا، عكس الهوجة اللي حضرتك عرفها، ده ضعيف لا يعمل به، ضعيف لا يعمل به، ضعيف لا يعمل به، حتى يعني كثر يعني انفتح باب التبديع على مصراعيه ولوازمه بقى من التكفير والتفسيق وغير ذلك، عياذا بالله.
لكن قبل ما نذهب الى اعتماد كلام الترمذي في حكم على الحديث نتحقق
اولا من وفي نقطة ثانية برضه يا شيخ احمد عايز انبه اليها، يعني اود التنبيه عليها قبل ان انتهي، ان كتاب الترمذي رحمة الله تعالى عليه له شروح كثيرة. يعني الشيخ ابن العربي رحمه الله تعالى، أبو بكر ابن العربي، له
نعم
شرح
بالضبط.
عليه،
نعم
عارضة الأحوذي. الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى له شرح عليه، معارف
نعم
السنن. الحافظ السيوطي له تعليقات عليه، كتب المغتزي على جمع الترمذي رحمه الله.
نعم
الشيخ المبارك فوري له تحفة الأحوذي.
نعم
في جماعة من العلماء شرحوا،
صحيح. ابن سيد الناس وكذا. نعم
أو ابن سيد الناس رحمة الله تعالى عليه،
نعم
لكن الذي شرحه شرحا يليق بمقام الكتاب عالم واحد بس،
العراقي.
هو الحافظ العراقي، وهو شرح مطول لعله لو طبع يعني يزيد عن 30 مجلد.
ما شاء الله.
نعم، والحمد لله تعالى أنا قرأته مخطوطا كاملا.
شو هو كان عمل الشيخ أحمد عبد الكريم؟
هو الشيخ أحمد طلع النفح الشاذ لابن سيد الناس
مش
وما
شغل
كملوش،
العراق.
ما كملوش، طلع منه قدر.
نعم
وبعد كده في واحد تاني طبعه، طبعته دار الصناعي، القدر اللي ابن سيد الناس اليعموري شرحه فيه. أما شرح مولانا الشيخ العراقي للأسف لم يطبع إلى الآن.
نعم
تفضل.
نعم جزاكم الله خير. تفضل محمد.
نعم قال رحمه الله: الحديث 27 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم الشيخ هنا دكتور لما خرج هذا الحديث من السنن والأدب المفرد ومسند الدارمي وصحيح ابن حبان وكذا، قال من طريق شريك النخع. وشريك موجود له روايات في مسلم وفي البخاري، في مسلم بالمتابعات وفي البخاري في التعليق. ومثل شريك يقال من رجال الصحيح على هذا الوضع إن كان في متابعات مسلم وفي تعليقات البخاري.
هو المزي رحمة الله عليه يفرق، وعمل العلماء يفرقون، يقولون أن البخاري أخرج له في المتابعات ومسلم خرج له في المتابعات، لكن إذا كان في باب الاحتجاج يقولون واحتج به مسلم،
نعم
فالاحتجاج غير للمتابعات والشواهد.
طيب إذا كان شريك في حفظه مقال كما يقول الشيخ هنا وشريك نخعي في حفظه مقال، فيبقى معنى ذلك أن البخاري حينما أخرج له انتقى من حديثه، كذلك مسلم.
هذه جادة مطروقة عند العلماء يا شيخ أحمد،
نعم
إن أحيانا قد يكون الراوي في حفظه شيء، ولكن في أحاديث أصاب فيها كلام الثقات، يعني
نعم
محفوظات الثقات ومروياتهم توافق ما أصاب فيه هذا الضعيف. طيب لماذا يلجأ الإمام للرواية عن هذا الضعيف ويترك الرواية عن هذا الثقات؟
انقطع الصوت يا دكتور. لماذا يترك العلماء؟
الرواية عن الراوي الثقة
نعم
ويأخذون برواية الضعيف،
نعم
لأن هذا الحديث الذي في إسناده هذا الراوي الضعيف هو وارد من طريق رجاله ثقات لكنه بإسناد نازل،
نعم
فكانوا يقولون أن هذا الضعيف وافق في رواية الثقات، فالحديث محفوظ أصلا من رواية الثقات، وده اللي انتقدوا أبو زرعة الرازي على مسلم كما أشار الشراح لذلك،
لما
قال
عرض
إن هو
عليه
يخرج يخرج لفلان وفلان 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 وفلان، فمسلم قال إن الحديث دي محفوظة من رواية الثقات ودول وافقوا فيها ووقعت إلي عن طريقها إلى بإسناد عالي، والحديث في الأول وفي الآخر محفوظ.
نعم
نعم، فهم ينتقون من أحاديث الرواة.
نعم
نعم،
طيب تكملة لهذا الشيخ يقول: والحديث حسنه ابن المديني، وبعدها قال: حسنه الحافظ العراقي. فهو ينقل عن المتقدمين والمتوسطين التحسين، لكنه اعتمد في الحكم الخلاصة، قال الحديث صحيح، حديث صحيح، فانتقل يعني بالحديث من الحسن للصحة، لأجل أنه عند ابن المديني حسن معناها صحيح، ولا اعتمد تصحيح ابن حبان أم ماذا؟
هو الشيخ ابن المديني رحمة الله تعالى عليه له منهج
نعم
في مسألة الإعلال، لأنه كان رأس من رؤوس العلم.
نعم
وتقريبا هو أول من أشاع مصطلح الحديث الحسن
نعم
رحمه الله تعالى، وعنه تلقفه الترمذي ونشره رحمه الله تعالى. فالشيخ ابن
الحسن
المديني
نفس المعنى المتأخر، مش مرادف الصحيح.
الأول حسن أقل درجات الصحة،
نعم،
نعم، وقد يعنون بالحديث الحسن اللي هو الحديث الذي عليه العمل والمقبول، يعني واقعة الإمام مالك رحمة الله عليه مع عبد الله بن وهب
نعم،
لما سألوا رجل عن تخليل
عن
الأصابع
الفراشة،
فقال ليس على الناس ذلك، فلما انتهى عبد الله بن وهب قال له انت افتيت بكذا وعندنا فيه حديث،
نعم
فقال له ايه؟ قال له حدثني عبد الله، حدثني ليث بن سعد وابن لهيعه عن عبد الله بن الحارث عن المستورد بن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه خلل بين اصابعه، فقال هذا حديث حسن وما سمعت به الا الساعه، وكان اذا سئل افتى. يعني ايه حديث حسن؟ يعني هذا حديث مقبول
عليه نعم
يحتج به،
نعم
يحتج به. نعم.
نعم فهنا الشيخ لما يقول صحيح، يعني هذا أعلى درجة من كلام ابن المديني ومن كلام الحافظ العراقي كذلك.
نعم، والشيخ هنا كأنه لشواهده صححه.
نعم
هو قال وشريك النخعي في حفظه مقال ولكن له شواهد أشار إليها الشيخ الألباني في الصحيحة 892 فانظرها،
نعم
وقال ولكن له شواهد والحديث حسنه ابن المديني كما في ترجمة نعيم بن حنظلة، وكذا حسنه الحافظ العراقي في المغني. نعم، وصححه مولانا ابن حبان رحمه الله،
ابن حبان نعم نعم
وهو صالح عند أبي داود.
اي نعم
نعم.
تفضل شيخ محمد.
نعم أحسن الله إليكم. قال الحديث 28: وأخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار.
سلم يا
نعم
رب، سلم.
آمين آمين. دكتور، الشيخ هنا يقول صحيح بما قبله، ما معنى بما قبله؟
لأنه هذا شاهد، هذا من حديث أنس، وهذا يشهد له حديث عمار بن ياسر.
شاهد يعني من حديث صحابي آخر.
نعم.
فيعني من حيث المعنى،
من حيث المعنى وإن ضعف الإسناد، فكل يوحي أن الحديث له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم، إلى أي درجة يمكن أن نقول هذه الكلمة؟ يعني حتى لو لم يكن له إسناد إلى أنس، أو إسناد إلى أي رتبة في الجرح في الراوي مثلا.
أنت عارف حضرتك إن العلماء يحكمون على كل حديث بطريقه المستقل،
نعم
فأحيانا يكون الحديث ورد من إسناد ضعيف وإسناد أضعف منه فلا يقبل،
نعم
وأحيانا الحديث يكون مداره على ضعيف فلا يقبلون الحديث، وأحيانا يرد الحديث من طريق في إسناده راوي يعني في حفظه شيء وراوي في حفظه شيء وراوي في حفظه شيء، فكأن تباين هذه الطرق لا سيما عند المتأخرين يوحي أن هذا لهذا الحديث أصل، فيقولون أنه هذا الحديث إسناده محتمل التحسين، هذا الحديث إسناده حسن، أو هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. وعند المتأخرين في توسع أو في الباب، في توسع أو في الباب، ولذلك اليوم أحيانا يحسن بما كان في الطرق والأجزاء والمشايخ والمشيخات وغير ذلك. نعم،
وهذا هو الذي أنشأ عندنا الخلاف القائم في مسألة
طبعا
منهج المتقدمين ومنهج
المتأخرين. حتى إن بقى في أحاديث منكرة يعارضون بها ما هو ثابت في الصحيح، واخد بال حضرتك، وبدأوا يدخلوا أحاديث المناكير في معارضة الصحيح ويلجأوا لجمع الفقهاء. طب الفقهاء عندهم القضية، المسألة عندهم لا تعتمد أوي على الحديث بقدر ما تعتمد على الاستنباط الفقهي.
نعم،
فيبتدي يجمع، لأن هو معظم الفقهاء ليسوا بمحدثين.
نعم،
فعنده كل ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يوفق منه ولا يعار.
نعم،
فيبتدي يجمع، فتلاقي الفقيه يجمع بين حديث صحيح وحديث غير صحيح. جات منين المشكلة دي؟ جات من اعتماد الأحاديث الشاذة والمنكرة والباطلة وطرحها وتصحيحها بمجموع الطرق والشواهد وغير ذلك، فعملت لنا المشكلة دي. ولذلك حتى سبحان الله العظيم شيخ أحمد، مولانا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وهو بيشرح صحيح مسلم،
نعم،
فطبعا حضرتك تعرف أن أبو الحسن، أن الإمام أبو الحسن الدرقوطني رحمه الله تعالى له تعليقات على بعض الأحاديث في مسلم،
نعم،
وله نقد على بعض الأحاديث في مسلم، وكذلك الإمام أبو مسعود الدمشقي،
نعم،
وأبو علي الجياني، وجماعة من أهل العلم يعني.
خاصة
فالنووي رحمه الله
على البخاري فيه.
نعم، فمسلم رحمه الله تعالى عليه في شرحه على صحيح مسلم، النووي رضي الله عنه في شرحه على صحيح مسلم قال إن الدرقطني له في كتاب الاستدراكات والتتبع بعض المؤاخذات، وكذلك أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني في تقييد المهمل، وإحنا هنرد عليهم. فتحس إن كلامه لطيف، إن هو هيرد يعني قدر المستطاع. لما جاء يشرح صحيح البخاري في القدر المطبوع من الكتاب، كأن النووي اتبدل، كأن النووي اتبدل، قال كلاما في حق الدارقطني لا يجوز أن يقال في حق الدارقطني. يعني حاصل كلامي أن الدارقطني تبنى قواعد في الحديث هي ضعيفة جدا في النقد، أنت متخيل؟
نعم نعم،
طبعا مثل هذا لا يقال لأبي الحسن الدارقطني. الشاهد من الكلام اللي أنا عايز أقوله إن ده النووي، يعني في حد أفقه من النووي؟
وفي النووي كتابه في شرح البخاري متأخر عن شرح مسلم؟
عن شرح مسلم، وخبر حضرتك، وإلا فباب المقارنة أصلا غير قائم. أبو الحسن الدارقطني ده لا يناظر في الحفظ ولا في الإمامة. نعم
نعم،
ولكن النووي رضي الله تعالى عنه أراد أن يخضع قواعد الحديث للقواعد الفقهية. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا. فضلك محمد.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الحديث 29 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كافرا وإلا رجعت إليه. متفق عليه في الصحيح.
نعم،
ماشي شكو محمد. الحديث 30.
الحديث 30 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قليل من أذى الجار. رواه الطبراني، ولغيره: لا قليل من أذى المسلم.
نعم دكتور، هنا الشيخ لما قال إسناده ضعيف نقل عن الهيثمي ورجاله ثقات، طبعا هو تعقب الهيثمي في هذا. لكن
نعم
إذا قال المحقق من أمثال الهيثمي وابن حجر وهذه الطبقة الكريمة، إذا قالوا رجاله ثقات واكتفوا، بما تفيد هذه في درجة الإسناد؟
هو رجاله الثقات لا تقتضي الصحة، لأن الحديث الشاذ قد يكون رجاله الثقات لكن لا يعمل به. الحديث المنسوخ رجاله الثقات ولا يعمل به.
هذا من ناحية العمل، لكن من ناحية الصحة.
آه نعم، قد يقول رجاله الثقات لكن الحديث فيه علة، كان يكون رجال الثقات وفيه علة الانقطاع، فرجال الثقات لا تقتضي تصحيح الحديث.
يعني لا توحي بتوفر الشروط الخمسة
آه
للصحة.
نعم نعم لا يشترط فيها.
طب إلى أي درجة يمكن الاستفادة من قول عالم أو إمام رجاله ثقات؟ يعني الآن مثلا نعتمد العدالة والضبط، وهل نعتمد الاتصال؟ هل نعتمد خلوه من الشذوذ وخلوه من العلة؟ إلى أي درجة يمكن نحن نستفيد منها ونركن إلى تحقق مثلا بعض الشروط، ويصب المحقق جهده على أنه يبحث في الشروط الباقية؟
إذا توفرت شروط الحديث بصفة عامة، الحديث الصحيح بصفة عامة على الحديث حكم عليه بالصحة. لكن إذا وجدت أحد رجل من المتقدمين يقول كلمة مقتضاها، كمثلا كلمة مولانا الهيثمي في المتقدمين رجال وثقات، فاعلم أن هذه الكلمة وراها شيء.
يعني هذه إشارة إلى وجود علة في الحديث.
في مشكلة في الحديث. طبعا
طيب هذه
المتأخرين
الكلمة يمكن
رجال
الاعتماد
وثقات
عليها
عملوا
في
صحيح.
التعديل. تفضل يا دكتور، تفضل.
طبعا المتأخرين رجال وثقات يعني عندهم الحديث الصحيح. يعني مش قانون عام لكن في الغالب يعني.
نعم، من أجل التساهل الذي كنا نتكلم عنه
من أجل
الآن.
التساهل الموجود. نعم.
طيب، هل يمكن يعني أن يبنى عليها شيء في توثيق رجال الإسناد، سواء لهذا الحديث أو لغيره، إذا لم نجد مثلا كلاما لأهل الجرح والتعديل في بعض الرواة الموجودين في نفس السند؟
كويس. كويس جدا. ما خرج عن الميزان واللسان فالأصل فيه أنه ثقة، وده منصوص مولانا الهيثمي في مجمع الزوائد، منصوص كلام مولانا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، إن ما خرج عن ميزان الاعتدال، ما لم الراوي الذي لم تجده في ميزان الاعتدال فالأصل فيه أنه ثقة عدل. هو أظن كنت تقريبا في المجلد الأول صفحة 8 من طبعة
نعم
حسام القطب
نعم
رحمه الله تعالى،
نعم
هو ذكر ذلك رحمه الله تعالى. وأولى أن يضاف له كتاب لسان الميزان
لابن حجر.
للحافظ ابن حجر. آه. وأما شيوخ مولانا الطبراني رحمه الله تعالى عليهم، ما لم نجد فيهم كلاما ولم نجد أحدا ضعفهم أو طعن فيهم أو وثقهم، فالأصل أن يطبق عليه كلام مولانا الهيثم رحمة الله تعالى. نعم.
طيب، التفاوت الذي يمكن أن نجده في راوي من الرواة، مثل هنا مثلا يقول أخرجه الطبراني وعنه أبو نعيم في الحلية من طريق أحمد بن رشدين، والشيخ يقول بعد قليل وابن رشدين صاحب حديث كثير الحديث، هذا كلام ابن عدي، من الحفاظ بحديث مصر، أنكرت عليه أشياء مما رواه وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. الشيخ يقول وقد ساق له الذهبي بواطيل، وسبق قبل هذا في ترجمة أخرى قال كذبوه. ففي فرق كبير بين كذبوه وبين ممن يكتب حديثه مع ضعفه. فيعني كيف يمكن أن المحقق مثلا أو الباحث يقف بينهما؟
هو لفظة كالكوه دي تقريبا مش موجودة في الكامل.
إيه صحيح، أنا نقلتها من حاشية أخرى سبق قبل هذا الكلام فيها عن أحمد بن رشدين.
كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وابن
نعم
رشدين صاحب حديث، يعني رجل محدث
جميل،
كثير
نعم
الحديث من الحفاظ بحديث مصر. يعني هذا الرجل عنده مرويات في الحديث كثيرة، لا سيما أحاديثه عن أهل مصر. أنكرت عليه أشياء مما رواه الرجل، طالما إنه كان كثير الحديث لازم يقع في غلط،
نعم
حاجة هتروح منه كده، حاجة هتروح منه كده، حاجة هتقع، حاجة هتروح، لأن ده يغتفر. لكن إذا كثر منه ذلك لبقى فيه مشكلة بقى. ولذلك ابن عدي رحمه الله قال: وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه، يعني عشان تعتبره في الشواهد والمتابعات وغير ذلك،
نعم
كما قيل لعبد الله، كما قيل الإمام أحمد: تكتب حديث عبد الله بن لهيعة وأنت تضعفه؟ قال: أكتبه لأنظر فيه وأعتبر به، أو كما قال.
نعم
نعم.
طيب، يعني معنى هذا أيضا إن فلان من الحفاظ ليست مرتبة تعديل.
لا، كم من الحفاظ كذب، أعوذ بالله من علم لا ينفع.
نعم،
نعم.
فحافظ هنا وصف يعني أنه عنده أحاديث كثيرة.
حافظ يعني الرجل دماغه شغالة،
نعم
يحفظ كثيرا،
نعم
لكن لا يشترط أن يجمع بين الحفظ وبين التوثيق. انت رايح بعيد ليه؟ سليمان ابن داود الشاذقوني
نعم
يعني كان باقعة في الحفظ، ومع ذلك يعني لو رجعت كلام الحفاظ فيه حاجة تحزن صراحة. يعني
نعم
ومحمد بن عمر بن واقد الواقدي
نعم
نفس الأمر برضه.
نعم
نعم.
هنا الشيخ يقول رواه الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول رواه الطبراني ولغيره، لم يذكر هذا الغير، والشيخ أيضا لم يذكر من هذا الغير، لا قليل من أذى المسلم.
نعم. نعم.
نعم
ولغيره لا قليل من أذى المسلم، لغير لغير الطبراني.
نعم مش هذا المقصود، ولا لأن السبب
أظن الشيخ أشار لذلك. يا شيخ أحمد دي برضه يرجع لها في
موجودة؟
الشيخ قال: وابن رشدين صاحب حديث كثير الغلط من الحفاظ بحديث مصر، أنكرت عليه أشياء مما رواه، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه، وقد ساق له الذهبي بواطل في ترجمته، وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه
أبي
أخرجه
أمامة.
ابن أبي شيبة كما في الدر
نعم
المنثور. أظن ولغيره هو ابن أبي شيبة، يرجع برضه ليها، يشوف هي عند، ينظر هل هي عند ابن أبي شيبة أم لا.
نعم
نعم.
نعم جزاكم الله خيرا، شكر الله لك شيخ محمد. نختم بقى مع
نعم
فضيلة الشيخ محمد الباز إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكر الله لكم سيدي، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين يا رب.
حبذا لو جعلتم المصنف ابن أبي شيبة في خطتكم يا
نعم
شيخ أحمد. نعم.
أنا وضعت إن شاء الله في الخطة إن احنا نقرأ المصنفين، اشتريتهما بفضل الله توفيرا لهذا الأمر، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، طبعتين، والله المستعان. إن شاء الله في
أي
الخطة إن شاء
طبعات
الله
في
هنعمل
المصنفين؟
شغلين.
أي
أنا
طبعات في
عندي
المصنفين؟
طبعة دار التأصيل.
في عبد الرزاق
أيوة نعم نعم
وابن أبي شيبة.
مصنف ابن أبي شيبة طبعا، عندي طبعة إشبيلية.
نعم
اللي هي بتاعت الشسري.
شاستري
نعم
سعد. نعم
نعم احنا كنا بدأنا قبل هذا في ان احنا نقرأ معرفة السنن، السنن الأوسط للبيهقي، لكن سبحان الله يعني فوجئنا بسوء الطبعة جدا، هي برضو طبعة قلعجة.
وطبعة نصراوي برضه سيئة.
بعد ما بدأنا فيه شوية وقفنا، ما كملناش لسوء الطبعة.
للأسف.
فإن شاء الله يعني لو وجدنا لها نسخة طيبة، ما كان في خطتنا إن إحنا نقرأ الأوسط وبعدين نقرأ الإيه السنن الكبير كذلك يعني.
هو للأسف مصنفات البيهقي كلها لن تقدم على الوجه اللائق، اللهم إلا الأسماء والصفات.
نعم، أنا أظن أن
طبعا
الطبعة بتاعت السنن الكبير
تقوى
طبعة طيبة يعني،
اللي بتاع التركي،
اللي هي عليها شغل يمامة ده.
الشيخ عبد السند يمام،
نعم
لا برضو فيها حاجات اشخاص.
اللهم المستعان.
آمين.
آمين آمين. شيخ محمد الباز معنا،
لا مستني صلاة. السلام
تفضل سيدنا، حديثه الحادي والثلاثون.
عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. متفق عليه في الصحيح، وهو طرف من حديث.
نعم دكتور الشيخ لما أورد الشواهد، الشاهد الأخير اللي هو وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، وخرجه من أكثر من مصدر، عبد الرزاق والترمذي وكذا، لما جاء عند الترمذي ونقل حكمه، قال الترمذي: حديث غريب، حسن غريب. الشيخ قال: قلت وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، يعني مثار العجب والسؤال هنا ان الامام الترمذي لهذا الاسناد الذي يحكم له بانه على شرط الشيخين يقول فيه حسن.
مع انه من طريق معمر عن ثابت،
ايه نعم
ومعمر في ثابت مصحف،
نعم
وثابت عن انس يعني اضبط
منتهى
اصحاب يعني.
الثقه.
فالترمذي قال حسن غريب، الترمذي
نعم
متشدد بقى، على مش متساهل زي ما بيقول.
مش العكس، مش نفسه ورخوة وعنده تساهل
أنا وجدت، كنت جمعت جزءا في الأحاديث
نعم
التي حسنها الترمذي رضي الله تعالى عنه، وهي في
ما شاء الله.
الصحيحين أو في أحدهما، وأنا شغال على ميزان الاعتدال بس عشان أثبت إن كلام الذهبي رضي الله تعالى عنه إن الترمذي متساهل، الكلام ده مش مظبوط،
نعم
وإن الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه له اعتبار لقضية الشهرة والزيوع عن قضية تصحيح الإسناد الأول. يعني قد يصدر يقول في حديث في الصحيحين أنه حسن غريب أو حسن، ويأتي في حديث يقول أنه حديث حسن صحيح أو صحيح، مع أن الحديث الحسن ده في الصحيحين،
نعم
والحديث الآخر الذي صححه قال صحيح ليس في الصحيحين، لكن يكون الحديث الذي ليس في الصحيحين هو أشهر من حديث الصحيحين، فالترمذي يعتبر هذا. وصراحة يعني أنا أرى أن الإمام الذهبي رضي الله تعالى عنه ورحمه يعني ضغط على الترمذي شوية في ميزان الاعتدال شويتين كمان.
نعم الصوت بعيد يا دكتور.
سامح حضرتك، أنا ساكت.
سمعت. نعم، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. الحديث 32 عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. رواه الطبراني.
آمين. والشيخ هنا ذكر الحديث عند أحمد، قال أخرجه أحمد والحاكم، وطبعا أحمد قبل الطبراني والحاكم بعد الطبراني. الحافظ لما رواه من جهة الطبراني أظن هو في هذا الجزء كله اعتمد كتاب الطبراني في كثير جدا من الأحاديث، فكأنه يعني كان أقرب إلى يده وقتها يشتغل عليه أو كذا، فأورد الحديث من جهته وهو عند أحمد. ومثل هذا قصور في عزو الحديث، صحيح يا دكتور؟
الشيخ شيخنا الشيخ أبو إسحاق قال أخرجه أحمد والحاكم من طريق كذا،
نعم،
طيب وتابعه كذا، فذكر الحديث وأخرجه الطبراني وفيه كثير ابن زيد، وثقه أحمد وضعفه النسائي، فشيخ الطبراني كذا، والمطلب ابن عبد الله كان مدلسا ولا مصرح بالسماع. كلام الشيخ وقد قصر المصنف رحمه الله في عزو الحديث للطبراني وهو عند أحمد.
نعم.
أنا يعني صراحة أجب أن وصف الحفظ بذلك، لكن لابد أن في الأمر علة لم ألتفت إليها.
إن هو يعني ترك ما في مسند أحمد وأتى بما في معجم الطبراني
بسبب؟ طبعاً، لأن الحافظ رحمة الله عليه اختص بمسند أحمد، ده له أطراف المسند المعتلي في أطراف المسند
نعم.
الحنبلي.
نعم.
مسند أحمد من محفوظاته.
نعم.
مسند أحمد من محفوظاته، فكون إن هو يترك هذا ويذكر طريق الطبراني في حاجة أنا لم أقف عليها، ولعلنا نرجع إليها
على يعني أن لو قارنا بين الطريقين طريق أحمد أنظف، يعني فيه راوي لا يعرف، بخلاف مثلا طريق الطبراني فيه راوي واهن وهو شيخه.
لا، ما هو كون إن ما الحديث من في الطريقين من طريق واحد يا شيخ أحمد، يعني الحاكم وأحمد من طريق كثير بن زايدة عن داود بن أبي صالح، والشيخ الهيثمي هنا رضي الله عنه لما أورده وقال في كثير بن زايد، هو ده نفس طريق أحمد وغيره وضعفه النسائي. الشيخ شيخنا بيقول وهذا قصور منه رحمه الله، فشيخ هذا قصور منه، يقصد الهيثمي،
بيتكلم على الهيثمي في انه هو ترك شيخ الطبراني،
فشيخ الطبراني احمد بن رجدين واهن، كأحمد بن رجدين لا دخل له في هذا الحديث، بل هذا مما حافظه احمد بن رجدين بدليل ان اداه على وجهه كما هو عند احمد والحاكم، فإيه دخل أحمد بن رشدين في القضية؟ أحمد بن رشدين بعيد عن القضية خالص.
في أنه يعني متأخر عن رتبة المذكورين.
لا، تعال معايا كده شيخ أحمد فوق، من أول كلام من مولانا الشيخ، إسناده ضعيف، أخرجه أحمد والحاكم من طريق مين؟
كثير بن زيد.
عن داود بن أبي صالح قال وذكره، مش كده؟
تمام، نعم.
صح كده؟
تمام.
طيب. الشيخ هنا لما نقل كلام قال وأخرجه الطبراني في الكبير مش عارف كذا، حدثنا أحمد بن رشدين المصري، حدثنا سفيان بن بشر، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن كثير بن زيد عن المطلب.
فهنا اجتمع عند كثير عن داود مرة وعن المطلب مرة.
لا، هنا في مشكلة. هنا في مشكلة فعلا، لأن الحديث ليس على وجهه، يعني هنا من طريق أحمد كثير بن زايد عن داود بن أبي صالح، وهنا كثير بن زايد عن المطلب. لا، خلينا نراجعه.
نعم إن شاء الله.
خلينا نراجعه.
نعم. فكأني السند بتاع الطبراني فيه ثلاثة، أحمد بن رشدين فيه كلام، وكثير بن زايد فيه كلام، والمطلب كذلك فيه كلام.
وهو ليس هو طريق أحمد يا شيخ.
نعم نعم.
ليس هو طريق أحمد، لأن طريق أحمد كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح، لكن طريق رشدين أحمد بن رشدين طريق كثير بن زيد عن المطلب، ليس عن داود بن أبي صالح.
نعم. طب لنسأل عن الفكرة الأخرى لو كانت صحت، لو كان نفس الإسناد الذي عند أحمد الحاكم، فيقال في أحمد بن رشدين أنه أدى صوابا.
هذا احمد بن رشدين خارج الصوره خالص.
تمام. من اجل ان هو متاخر عن هؤلاء.
وحفظه اداه كما حفظه.
وهذا الذي يقال فيه ربما حفظ الضعيف.
نعم، قد يهم الثقه ويصدق الضعيف.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ محمد.
احسن الله اليكم. الحديث 33 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقر أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. أسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس.
نعم دكتور، لكم عمل على مسند الفردوس، تحقيق لكامل الكتاب. فما قصة الفردوس والمسند والزهر؟
هو أصل كل هذه الكتب كتاب الشهاب للقضاعي.
نعم.
محمد بن سلامة رحمه الله تعالى أصنف كتاب سماه الشهاب.
نعم.
كتاب صغير، أحاديثه صغيرة جدا للحفظ. وكان العلماء القدماء لا سيما علماء الأدب يوصون بحفظ كتاب الشهاب للقضاعي. ليه؟ لأنه يمرن اللسان على البلاغة.
ما شاء الله.
ولذلك أظن ممن أوصى بحفظه ضياء الدين بن الأثير.
نعم.
الجزري صاحب في كتابه المثل السائر.
نعم
رحمة الله تعالى عليه. ولذلك العلماء لهم شروح كثيرة جدا على كتاب الشهاب للقضاء أوي، لا سيما علماء الإمامية عندهم شروح كثيرة جدا لا تحصى حول هذا الكتاب. وعلماء السنة، العامري شرحه وشرحه الأقليشي مطبوع في مجلدين وهو من أنفس شروح الكتاب، وكذلك شرحه للشيخ المناوي في إمعان الطلاب، والشيخ المراغي صاحب التفسير له شرح عليه اسمه اللباب مطبوع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مجلد. فلما صنفه الشيخ القضاعي رحمة الله عليه محمد بن سلامة توفى سنة 454 رحمه الله تعالى، أسند أحاديثه ليحدث به من باب الإسناد من الدين. فصار بقى بدل ما اسمه الشهاب بقى اسمه مسند الشهاب رحمه الله تعالى. ومسند الشهاب مطبوع.
مطبوع اللي عمل فيه هذا.
نعم طبعه الشيخ مولانا الشيخ حمدي عبد المجيد رحمه الله تعالى، مطبوع في مجلدين في مؤسسة الرسالة. واللي كان لي اختصاص على مسند الشهاب له أكثر من عمل عليه الحافظ أحمد بن الصديق الغماري. له كتاب مطبوع اسمه فتح الوهاب في تخريج أحاديث مسند الشهاب، أخذ الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي ووضعه في الحاشية وشال منه كتير، لكن هو عمدة تحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلام. وله كتاب أيضا اسمه وشي الإهاب
أيضا للغمار
لم يطبع، وده كبير برضه. وله كتاب كبير جدا في 3 مجلدات في تخريج كل هذه مخطوطة اسمه الإسهاب. فلما جاء الشيخ أبو شجاع اللي هو والد أبو منصور أخذ كتاب الشهاب وزود عليه، وسماه فردوس الأخيار. ولم يسند فيه إلا حديثا واحدا على ما أتذكر، على ما في الذاكرة. أول حديث أسنده ساق إسناده اللي هو الأعمال بالنيات تقريبا. وانتشر الكتاب وطار. ثم جاء بعد ذلك ابنه الشيخ أبو منصور الديلمي رحمة الله تعالى عليه، فأسند أحاديث كتاب أبيه اللي وقعت لي مسندة، وإلا ففي الكتاب أحاديث الشيخ لا يسندها لأنه لم تقع له مسندة. لكن أحيانا لم يقع إليه إسناد لمصنف مثلا، لا سيما مصنفات أبو عبد الرحمن السلمي، لأن محمد بن الحسين رحمه الله المتوفى سنة 412 رحمه الله تعالى، لأن له مصنفات كثيرة، ويكون هذا الحديث في بعض مصنفاته التي لم تقع إليه، فيقول مثلا قال السلمي أو يقول مثلا في كتاب مثلا من روايات أبو بكر بن لال رحمه الله تعالى، فيقول قال ابن لال، نعم، ويذكر إسناده رحمة الله تعالى عليه. كويس. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عمل على كتاب الديلمي الأب وكتاب الديلمي الابن، فعمل على كتاب الأب له كتاب اسمه تسديد القوس، وده مطبوع، مطبوع في دار الريان في 5 مجلدات بتحقيق شيخنا الشيخ أبو هاجر زغلول، الله يطول في عمره ويحسن خاتمته. اللهم آمين. وكان كتاب الفردوس نفسه كان صاحب دار الكتب العلمية كان أسنده إلى شيخنا كما حدثني شيخنا رحمه الله تعالى أن يحقق الشيخ الحويني، فشيخنا حقق فيه قدر من الكتاب. فالراجل قاعد كل شوية يلح عليه، خلص خلص خلص، فقال له يا عم أنا خلص، خد اللي أنا عملته وخلص روح بيه. ولذلك تجد في النشر المطبوعة بتحقيق الشيخ أبو هاجر تجد في بعض التحقيقات أن الشيخ يقول فيه كما خرجته في بذل الإحسان، وبذل الإحسان ليس من عمل تحقيق شيخنا أبو هاجر. هذه قصة الكتاب.
نعم. فمن نظر في عمل زغلول يقول سرق كلام الشيخ.
انا ظننت كده صراحه، يعني لدرجه انا كلمت الشيخ فالشيخ قال لي لا، قال لي هذه قصه الكتاب.
نعم.
الحافظ ابن حجر له بقى على مسند الفردوس له الغرائب الملتقطه من مسند الفردوس او المشهوره في نسخه دار الكتب المصريه بظهر الفردوس.
نعم.
ودي 3 مجلدات خطية موجودة في دار الكتب والوثائق المصرية رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك طور في الإمارات كرسائل علمية وفيها أخطاء، يعني بعد شعر رأسك أنا اشتغلت على الكتاب
سبحان الله،
لدرجة حتى اللي أنا الكتاب أولا منفوخ تقريبا في 8 مجلدات أو 7 مجلدات، والكتاب كله يخرج في 2 مجلدين. وأخطاء وأوهام في ضبط الإسناد وفي وغير ذلك يعني. أما مسند الفردوس فهو كبير في قرابة 18 مجلد. نعم. وكتاب طبعا عظيم جدا لأنه احتفظ ببعض الأجزاء وبعض الأسانيد التي لا توجد يعني. هذا الكتاب لم يكن عند شيخنا رحمة الله تعالى عليه في بداية الطلب، ثم بعد ذلك وقعت له نسخة من مسند الفردوس واعتمدها في باقي تخاريجه، لا سيما تخريج ابن كثير.
نعم.
هذا الحديث يا شيخ أحمد على ما في ذاكرتي إن هذا الحديث فيه راو كذاب يضع الحديث اللي هو عبد الرحمن السلمي. لا، عبد الرحمن السلمي ليس كذابا، هذا من ثقات المسلمين وحفاظين.
لا، بخلاف الإمام الورع المشهور.
أيوه، محمد بن الحسين المتوفى 412 هجرية شيخ البيهقي،
أظنه خلاف،
وهو صاحب طبقات الصوفية.
طبقات الصوفية.
لا، هذا إمام ثقة جليل. ثقة جليل رحمه الله تعالى، إمام كبير الشأن جدا. هو في إسناده أظنه عبد الرحمن ابن عمرو بن جبلة على ما أتذكر هذا الحديث. وعبد الرحمن بن عمرو بن جبلة في كلام مش كويس يعني اتهم وفي كلام كبير جدا يعني، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فهذا يثبت الصديق رضي الله تعالى عنه، فلا يثبت عن سيدنا مولانا رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضلك محمد.
أحسن الله عليكم. الحديث 34 عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. أخرجه أبو نعيم في الحلية.
المحفوظ في هذا الحديث الوقف يا شيخ أحمد.
نعم يا دكتور.
المحفوظ في هذا الحديث الوقف.
الوقف.
ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عبد الله بن مسعود، وإسناده صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى.
نعم.
في نقطة بس عايز أنبه عليها الشيخ أحمد، إن 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 الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الحافظ شيخ البيهقي رحمة الله تعالى عليه وصاحب السؤالات لأبي الحسن الدارقطني،
نعم نعم
يعني له سؤالات عن أبي الحسن الدارقطني، هذا إمام جليل عظيم القدر، حافظ نعم. ثقة ضابط.
صحيح
وأما
صحيح.
ما ذكر ما
وحقائق التفسير
ما ذكر أنه يضع الأحاديث في شأن
نعم
وأما ما نقل أنه يضع الأحاديث في شأن الصوفية والكلام ده، هذا كلام غير مضبوط خالص غير مضبوط خالص، والرجل ثقة جليل عظيم الشأن رحمه الله.
نعم نعم،
لأني وجدت بعض الشيوخ يعلون بعض الأحاديث به. وأنا أذكر مرة كنت مع شيخنا الشيخ علي الحلبي، علي حسن عبد الحميد رحمه الله وغفر له آمين، فجرى ذكر حديث معين فأعله بهذا، فقلت له أن أبو عبد الرحمن السلمي ثقة، فنقل لي هذه العلة أنه يضع أحاديث، قلت له هذا كلام لا يثبت يعني أن هذا الرجل، لا سيما وأنا عندي منصوص، أنا عندي منصوص في توثيق أبي عبد الرحمن.
نعم.
نعم.
نعم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليك. الحديث الخامس والثلاثون عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري.
نعم. أضمن أو أضمن. نعم. عودة للحديث السابق دكتور، هو قال أخرجه أبو نعيم في الحلية، الحلية طبعا معمول على يعني الرواة بدءا بالصحابة في التابعين فكذا، فلماذا صعب إخراج الحديث من الحلية؟ يعني هنا لما نص على أنه في الحلية فربما لا يكون مثلا في النسخة المطبوعة أو في موضع غير الموضع المظنون، وفي ترجمة ابن مسعود مثلا.
هو الشيخ الشيخ محمد بن الصديق الغماري،
نعم،
اللي هو أبو الحافظ ابن أحمد بن الصديق رحمه الله،
نعم،
وأبو الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى، له كتاب في ترتيب أحاديث الحلية تقريبا، ويعمل عليه العلماء، كانوا يستخرجون منه الأحاديث، لكن لا أدري هل هذا الكتاب كان عند شيخنا أم لا، وغالبا هو عنده إن لم يكن الشيخ، لأن الشيخ نفسه كان بيفهرس الكتب بنفسه رحمة الله تعالى عليه، لكن لم أقف عليه يعني، أنا لا أجد لها وجها إلا أن يكون شيخنا لم يجد الحديث في حلية، ولو عنده حلية أسبوع يثبت عليه عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لأن أظن هذا الحديث عن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأن
نعم.
هذا الحديث كان لي عليه عمل قديم. فلو أن بعض إخواننا الذين يحضرون معنا مجلس السماع يبحث عن هذا الحديث في الحلية ويجد مرفوعا أم لا.
نعم. هو الحديث نعم. مشهور موجود في أصول اعتقاد أهل السنة في اللالكائي،
معروف
في المدخل
البيهقي في جامع ابن عبد البر،
كتب الخطيب ما شاء الله، الخطيب يعني ولع به، يعني يذكر في كتبه كثيرة نصيحة أهل الحديث والفقيه والمتفقه وكذا.
مرفوع يا شيخ أحمد؟ ما أظنه مرفوع، لا هو لا يشبه كلام النبوة حتى.
نعم،
يعني لو تأملته هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
نعم
نعم. تفضل شيخ محمد. الحديث السادس.
السلام عليكم. آمين. الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. يردد مرارا فقال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
ما تكلمنا عن الخامس والثلاثين صحيح؟
نعم صحيح.
صحيح نعم نعم، فيه موضع ممتاز شاهد لشيء قلناه قبل هذا. دكتور، في هذا الحديث، حديث سهل بن سعد، الشيخ قال أخرجه البخاري والترمذي، فلما جاء على كلام الترمذي يقول أخرجه من طريق ابن عجلان عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وبعدين الشيخ نقل كلامه قال هذا حديث حسن، حديث حسن غريب. فطبعا نعتبر غريب وصف كما قلتم قبل هذا وليس حكمة. فكلمة حسن كيف نزلها على ابن عجلان وهو ثقة، وأبو حازم وهو ثقة؟
هو ابن عجلان، محمد ابن عجلان وسط،
يعني لأجل هذا
ابن عجلان وسط رحمه الله،
يعني من أجله
يعني تديله في الحفظ كده مثلا من 65 ل 85. وكان شيخنا أظنه في آخر أيامه، كان هذا مسجل عندي تقريبا، قال إن ابن عجلان يعني ينزل شوي
فيعطى رتبة الحسن.
الحسن
نعم نعم نعم.
هو ميت في اسكندرية تقريبا
ابن عجلان،
تقريبا، او كان متزوج في اسكندرانية مش فاكر، لكن غالبا هو توفي في الاسكندرية.
نعم. في الحديث 36 أوصني قال لا تغضب، وأخرجه البخاري. الشيخ أضاف الترمذي والبغوي، البغوي يعني في المصابيح.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أو شرح السنة البغوي.
البغوي شرح السنة.
في شرح
السنة. شرح السنة.
نعم. وبعد هذا قال نعم. وفي الباب شواهد عن سفيان وجارية وعبد الله وأبي سعيد، وتكلم عليها كلها من حيث العزو يعني، ولم يطول النفس كما كان يفعل قبل هذا، كان وصل آخر الكتاب يعني.
نعم.
برضو ما زالت، ما هي الفكرة التي كان الشيخ يريدها من جمع هذه الشواهد على حديث أصله أخرجه البخاري؟ يعني الأمر فيه منتهي صحيح؟
نعم. اللي يعني هذه جادة برضو مطروقة عند بعض أهل العلم، لا سيما في التخرجات الطوال، إنه لا يقتصر عند البخاري، يعني كابن الملقن مثلا في البدر المنير، وهو كتاب من الكتب العظيمة جدا، وكتاب نصب الراية لمولانا الزيلعي نفس الأمر برضو. فهو الشيخ على هذا المنهج،
الكتب الأخرى بعد الصحيحين.
نعم. والشيخ ناصر كان متأثر بهذا جدا يعني.
نعم. والشيخ الألباني ممن ينهج هذا النهج، يطول قوي في التخريجات برضو.
نعم. يطول في التخريجات قوي رحمه الله تعالى.
أظن والله أعلم، أنا ما رأيت أحدا يطول هذا التطويل مثل الشيخ الألباني وبعده الشيخ الحويني.
لا،
التخريج الذي كنا نراه مثلا في مجلة التوحيد وكذا، شيء طويل جدا جدا جدا.
نعم.
التحكيم نفس الأمر.
نعم. لكن في الجيل اللي يعني الذي لم ندركه نحن،
نعم،
يعني ما كان في ناس معروفين ان هم يطيلون النفس والحكم، وتتفق او تختلف مع منهجه في التصحيح والتضعيف او مع منهجه في الحكم على الاحاديث، لكن هو نفسه طويل يعني. زي الشيخ احمد بن الصديق الغماري.
نعم.
الله تعالى نفسه طويل قوي في التخريج،
لدرجه انه يخرج حديثا في جزء.
طبعا هو اعلم الغماريين على الاطلاق في الحديث.
نعم.
كما قال لي شيخنا رحمه الله.
نعم رحمه الله. نعم. تفضل شيخ محمد.
احسن الله اليكم. الحديث 37 عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. رواه الطبراني وصححه ابن خزيمة، وأصله عند الترمذي.
دكتور الشيخ في تخريج هذا الحديث نقل عن الحافظ المنذري في كتاب الترغيب قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. مضى معنا، نعم جزاكم الله خيرا، تفضلتم بالكلام على رجال الصحيح وشرط الصحيح. لكن ما تبين الفرق؟
الرجال الصحيح،
الرجال الصحيح
أوسع، أوسع مخرجا،
أوسع
وشرط الصحيح أضيق مخرجا، لأنه قد يكون راوي من رواة الصحيح من شيوخ البخاري متكلم فيه، والبخاري انتقى من مروياته، فأعرف أن هذا مما أصاب فيه. وهنا قاعدة يا شيخ أحمد أنا أقولها لحضرتك وإخواننا يعتبروها قاعدة، إيه هي؟ أن الرواة الراوي الثقة أدرى بمرويات الراوي منه نفسه. يعني الراوي الثقة الذي يجلس يحدث تلاميذه من الحفاظ أدرى بمروياته منه، ولذلك يطلعون للغلط، أنت غلطت في كذا وما غلطتش في كذا. عشان كده الأعمش لما كان يجلس يحدث أو أبو عروبة أو الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله تعالى، فيجي يحدث بحديث، فيجي مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري يقول له هذا ليس من حديثك. إزاي مش من حديثي؟ يقول له اسمع الكلام اللي أنا بقوله، فينادي على البنت يقول لها هاتي يا بنت الضفر زي الدولاب كده وافتحيه، فيجيب فما يلاقيش الحديث، فيقول له طب انت عرفت منين؟ يقول له هذا ذكرت به فظننت انه من محفوظاتك مما كتبته. وعشان كده يا شيخ احمد الرواه في الراوي طبقات. فيجي يقول لك مثلا اصحاب الاعمش الطبقه الاولى اوثق الناس في الاعمش، فيقول لك سفيان الثوري رحمه الله تعالى هذا أوثق أصحاب الأعمش. في الدرجة الثانية يتحط معاه شعبة بن الحجاج. في الدرجة الثالثة يتحط معاه مثلا محمد بن حفص بن غياث. في الدرجة الرابعة محمد بن الفضل بن غزوان. يتحط معاهم محمد بن معاوية أبو خازم الضرير. طب الترتيب ده جاي منين يا شيخ احمد؟ جاي منين الترتيب ده؟ الترتيب ده جاي لان هذا التقسيم اعتبر فيه اتقان مرويات الراوي. عشان كده لما شعبة قعد يحدث بحديث وواصله عن الاعمش فقالوا له خالفك الناس، فقال قال لهم مين اللي خالفني؟ قالوا له محمد بن الفضل بن غزوان، ما كأنه ما سمعش. قالوا له حفص بن غياث، كأنه ما سمعش، مضى ولم يلتفت. قالوا له إن سفيان يخالفك، فقال القول قول سفيان. ليه؟ لأن سفيان الثوري أوثق الناس في الأعمش، فلو كل أصحاب الثوري رووه على الوجه المرسل ووصله سفيان فالقول قول سفيان، حتى وإن خالفه مين؟ شعبة بن الحجاج. وده شعبة بقى،
نعم.
وبعدين تلاقون ينتقلوا لحتة تانية يقول لك خلي بالك إن أصحاب الأعمش دخل فيهم حفص بن غياث، بس خلي بالك فيما رواه حفص بن غياث عن الأعمش هل في كتابه أم في غير كتابه؟ فإذا رواه من كتابه خلاص خذ وانت مغمض، وإذا رواه من حفظه يقع له فيه الغلط. وده يخلي المحدثين يقولوا لك فلان صحيح الكتاب، ينتقلوا الحتة ثانية يقول لك معمر بن راشد، يقول لك معمر ده إمام كبير رحمه الله تعالى، ومعمر يمني. فتلاقي عبد الرزاق بن همام واليمنيين سمعوا منه في اليمن ومتقنين، فاللي عبد معمر راح جاي مسافر العراق فسمع منه العراقيين. طب معمر كان رايح العراق ليه؟ كان رايح عشان يتاجر، فمشغول بالتجاره، فلا كتبه معاه ولا هو مستعد. مين اللي موجود؟ ده معمر، تعال نروح لمعمر. قعدوا عند معمر فابتدى يحدث من حفظه، فلان الناس دي ما كانتش بتحفظ حديث واثنين وثلاثه يا شيخ احمد.
نعم
الناس دي عبارة عن مكاتب متنقلة، محفوظاته 30,000 40,000 50,000، فممكن حاجة تقع منه. او حاجه تخش في حاجه، لا سيما انه مش دماغه مش مركز بالعلم، ده مركز في التجاره والسهم ده طلع والسهم ده نزل وهنجيب دي وهنجيب دي، فالدنيا بتقع شويه. فيقولوا لك بس وقف لمعمر اخطاء في حديثه في العراق وما رواه عنه اليمنيون فصحيح. فلو لقينا حديث جاء رواه معمر موصول في العراق ومرسل في اليمن، يبقى القول قول مين؟ قول اليمنيين. جات منين دي يا شيخ احمد؟ من النقطه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي.
نعم.
ولذلك دي مشكله، اللي هي مشكله ايه؟ ان فلان ثقه عن ثقه وخلاص. فتلاقي واحد مثلا قابل الاعمش مره ولا حضره مجلس او اثنين او ثلاثه وروى حديث تفرد به عن الاعمش، والحديث ده ليس عند اصحاب الاعمش الكبار، لا سفيان الثوري ولا شعبه ولا ابو معاويه الضرير ولا حفص بن غياث ولا الناس الجبال دي.
نعم.
فيقولوا لك ده ثقه يبقى حديثه صحيح. لا، مش ماشيه كده. اين كان اصحاب الاعمش الكبار من هذا؟ كانوا فين؟ عشان يجي واحد كده جاي من مصر مره مش كده، ما تمشيش كده خالص. فهذا يعد له منكرا. ليه؟ لأن تفرد به دون أصحاب الأعمش الكبار. يعني سفيان الثوري الذي كان يحفظ حديث الأعمش كالماء، فين؟ عشان يجي واحد مثلا يتفرد به عن الأعمش دون سفيان الثوري. ده حديث سفيان الثوري كله عند الأعمش. حديث الأعمش كله عند سفيان الثوري، عند شعبة. واخد بالك يا شيخ أحمد؟
نعم.
فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. لكن المتأخرين ثقة عن ثقة عن ثقة، بقى الحديث صحيح. المتقدمين لا، دي مش عندهم. ولذلك قلت لحضرتك ان العلماء أضرب بمرويات الراوي من نفسه، فلما يغلط يقولوا له ده مش من حديثك. طب عرفتها منين؟ يقول له ده انت كنت بتذاكره، قاعد بتتكلم انت والشيخ احمد الجوهري وفلان فبتتناقش، لان في المذاكرة كانوا يشددون على عدم الكتاب.
نعم. في تقطيع يا دكتور في الصوت. كانوا يشددون على عدم الكتابة.
نعم. كانوا يشددون على عدم الكتابة في المذاكرة.
نعم.
لأن المذاكرة مظنة الغلط. أنا بتكلم من غير ما مراجعة، لكن في مجالس التحديث لا، تفتئ. تفرق خالص.
ياخد اهبة.
ده رايح ومعاه كتب وحافظ ومراجع وحيقعد يتكلم. واخد بال حضرتك؟
نعم.
فدي مهمة جدا جدا جدا. فما تمشيش كده. ولذلك كانوا يكفون ألسنتهم يا شيخ أحمد.
نعم.
ليه؟ ما يعيبش على حد. وما يغلطش في حد، لأنه ممكن يقع في الغلط. ينبهوا وينصحوا مرة اثنين وثلاثة، لإن لم يجد من ذلك بدا تكلم، لأن المسألة انتقلت لأمر الإيه؟ الدين دلوقتي، فمش نافع. فيجي بيحدث في حديث العامة في المجالس ما ليس من حديثه، غلط فيه، فيقولوا له خلي بالك إن هذا ليس حديث، وخلي بالك من 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 من, 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 من الواد اللي بيكتب لك الإيه، اللي بيكتب لك الدفتر بتاعك واللي بيسطر لك الورق واللي لأن اللي بيدخل لك أحاديث مش بتاعتك. وان الاحاديث دي مش هتنفع انك تتحدث بها لانها مش حديثك، فيصر. فده اللي بيقولوه كان يراجع فلا يرجع. لا، ده انت مصر بقى على الكذب، فيطعنوا فيه طعنا شديدا. غير كده في ناس بقى يقولوا هذا ليس من حديثك، فيرجع
ومن هنا يتكلمش. الطلبة بركة على شيخي.
طبعا طبعا. ولذلك يا شيخ احمد مما كنت قراته قديما، ودي مهمه جدا، ان الانسان دايما يسال الله سبحانه وتعالى الستر، ويسال الله سبحانه وتعالى الا يمكر به. يعني كان سليمان بن يسار رحمه الله تعالى يقول كنت اقسم نفسي بين عبد الله بن عمر وبين عبد الله بن عباس، فكنت إذا جئت عبد الله بن عمر وسأله الناس قال لا أدري، وإذا أتيت ابن عباس فسأله الناس أجاب. فقلت فقالوا له إن ابن عمر يسكت. فقال ابن عباس: يا ويح ابن عمر، ألا يفتي فيما يعلم وفيما لا يعلم يجتهد رأيه فإن أصاب أو أخطأ؟ يعني ما عنده في نص يجاوب، واللي ما عندوش في نص يفتي برأيه. رأيه يعني مش رأي هوى، يعني يقيس أو يقول بالمصلحة. خيرا له من أن يكون هكذا. فيقول سليمان بن يسار: فدخل رجل على ابن عباس فقال له: ما تقول في كذا؟ قال: فارتج على ابن عباس. ولم يدر جوابا. ثم أطرق فقال: إن البلاء موكل بالقول. رحمه الله. فمهمة جدا إن الإنسان إذا عرف عيبا يستره وينصح مرة واثنين وثلاثة، لما الأمر يخش في الدين تتكلم، لكن إذا وجدت سقطة أو وجدت كذا أنت أنكرتها ما تمشيش تهلل. وتخبط في الناس. لم يكن هذا هو ديدن المحدثين. فما المحدثين يقولوا في واحد أنه كذاب، اعرف أن هم استفرغوا وسعهم معاه.
جزاكم الله خيرا. طيب، مما له علاقة بهذا مسألة رتبة من رتب العلو، لما تكلموا عن الراوي الذي مات قديما والراوي الذي تأخر، وجعلوا رتبة الأول أعلى، صحيح؟ يتعلق بهذا؟ يعني ذلك من باب أن الراوي قديما هذا كان في قوة ونشاط الشيخ، أم لأجل ماذا؟
القدم علو. فهو أدرك أنت ما لم تدركه، فهذا كانوا يعدوه من العلو ومن قدماء أصحاب فلان. أذكر مرة أن الإمام أبو بكر الإسماعيلي معروف، أحمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، صاحب المستخرج على صحيح البخاري. صاحب المستخرج، وهذا إمام جليل 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 جليل. يعني لو نظرت في ترجمته في تاريخ جرجان لحمزة السهمي، يعني تطرب لها رحمه الله تعالى. يعني لو شاء أن ينشئ مذهبا لأنشأ، لدرجة أنهم كانوا يستنكرون عليه كيف يقلد الشافعي رحمة الله تعالى عليه. كان إمام كبير، ولا ابن حجر ينقل عنه تنكيتات على البخاري لا تصدر من واحد عادي.
صحيح، قرأنا هدى الساري ومجلدين بعده من فتح الباري، ما شاء الله، يعني وقفاته عالية جدا.
إمام كبير رحمه الله تعالى، والمستخرج بتاعه مفقود للأسف. لكن وجدوا منه قطعة قالوا أنها تخرج في مجلدين تقريبا، ولم تخرج إلى الآن يعني. المهم، لما أراد الشيخ أبو بكر الإسماعيلي أن يرحل، وكان بارا بأبيه وأمه، فمنعوه قالوا له عد. كان يرحل لإدراك راوي من رواه هو من شيوخ البخاري. فالمهم فمنعوه، فأتى ناعي هذا الراوي، فلما علم بذلك أخذ يحث التراب على وجهه ويبكي ويصرخ، فقالوا: ما لك؟ قال: منعتموني فلان حتى مات، فأذنوا له بالرحلة في خارج البلد رحمة الله عليه. وتتبوع عمل، مش عارف أن اللطم حرام والصوات حرام والعول حرام. هو عارف، لكن الحصر احنا قد تنسيك.
صحيح،
قد تنسيك. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، على جلالة قدرها وفضلها، وهي يعني رأس في العلم رضي الله تعالى عنها، في مسند أحمد بسند صحيح أنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجري، فلما مات وضعته وأخذت ألتدم وجهي. ودي مين؟
عائشة رضي الله عنها، أم
المؤمنين. أحيانا الصدمة تنسيك.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. الحديث الثامن والثلاثون لأبي داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار.
أعوذ بالله.
نعم. التاسع والثلاثون.
الحديث التاسع والثلاثون عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أخرجه الترمذي وهو طرف من حديث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم. من الملحوظة دكتور أيضا أن الحافظ لا يذكر كثيرا ويذكر أحيانا يعني حكم الترمذي على الحديث، لما يكتفي بالعزو، فهذا ربما يكون مثلا من عزو الذهن انه يتذكر ان الحديث في الترمذي.
غالبا هو هذا يا شيخ احمد، غالبا هو هذا. وانا يعني اظن، والله تعالى اعلم، اعلى واعلم، قد اكون مخطئا وقد اكون مصيبا، ان هذا الحديث، هذا الكتاب يعني، او هذا الجزء اظن الحافظ كتبه يعني في 10 دقائق.
جميل. نعم.
يعني لان الحافظ محفوظاته كبيره رحمه الله تعالى، ده حفظ المعجم الصغير للطبراني بين المغرب والعشاء رضي الله عنه.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. الحديث الأربعون عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا وأنا كاره فيبارك الله تعالى له فيما أعطيته. رواه مسلم.
نعم. هنا دكتور هذا الحديث وهو في مسلم، الشيخ ذكر من يعني تكلم فيه أيضا، فذكر كلام الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وتعجب الشيخ من صنيع،
لأنه في مسلم.
نعم.
كأن
الحاكم الاستدراك على الحاكم.
كأن الحاكم لم يتفطن له أنه في مسلم.
نعم. يعني إذا كان الحديث في مسلم فليس مستدركا.
نعم، هو الأساس أن يخرج ما فات البخاري ومسلم هو على شرطيهما.
نعم.
وأنا كنت عايز بعض إخواننا برضو من المشاريع المهمة إن هو ينشط لأمرين. الأمر الأول أن يجمع مرويات البخاري ومسلم عن مالك في الصحيحين. نعم. ثم يقابلها في رواية مالك من الموطأ، فيخرج الوجه في الرواية، هل هذا من رواية فلان أو من رواية فلان أو من رواية فلان، فإن لم يجدها في الموطأ فيرى من غير أصحاب الموطأات رووها عن مالك. مهمة جدا دي. الأمر الثاني،
ما هي النتيجة المرجوة من الأول؟
ما هقول الثاني الأول وبعدين أرجع له.
نعم.
الأمر الثاني إن حبذا لو نشط بعض الطلاب أيضا، فجمع الأحاديث التي في الصحيحي أو في أحدهما وعزاها الحاكم إلى وعزاها الحاكم وخرجها الحاكم وقال على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وهي في الصحيحي أو في أحد،
يعني مما ظنه على شرط كتابه وهو ليس كذلك.
لأن دي إعدادها في الأوهام.
نعم.
أما الثانية الأولانية الذي أذكرها فهذا يقوي لنا ألفاظ الموطأ ويقوي لنا ملحظ البخاري. والقضية كلها عند البخاري إن البخاري لم يأتي بحديث جديد، هي مرويات وقعت له من طريقه.
نعم.
فرواية التنيسي هذه عايزين نشوف الطريقة البخاري رواه، لأنه يروي من طريقة التنيسي، دي وافقت رواية مين، وبالتالي تقدر تطلع بنسبة إن رواية التنيسي دي مثلا توافق مثلا 70% من رواية ابن وهب، 80% من رواية من رواية أبو مصعب.
نعم.
فإحنا لأن رواية التنيسي مش تحت إيدينا،
نعم.
فنعرف روايات مش عندنا.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا دكتور.
آمين آمين.
وهذا آخر الأربعين، يقرأ لنا الشيخ محمد الديباجة الأخيرة.
السلام عليكم. آخر الأربعون قال مخرجها، علقها أحمد بن علي بن حجر من يوم الخميس عاشر شهر رجب سنة 51 و800 حامدا لله ومصليا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه مسلما. وعلق هذه النسخة سبطه يوسف بن شاهين في ذي القعدة سنة 77 و800 والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الحويني رحمه الله تعالى: وهذا آخر تعليقنا على ردع المجرم للحافظ ابن حجر، وهو تعليق سريع من رأس القلم، زدت به الكتاب إيضاحا لمرتبة أحاديثه ليعم النفع به، والله المسؤول أن يتغمدنا بلطفه الخفي، إنه هو العظيم العلي.
نعم.
يعني هذا الجزء الحافظ قبل أن يموت بسنة،
هذا الجزء
كتبه قبل أن يموت بسنة رحمه الله،
وتوفي 852 وهو هنا 800
شهر رجب 851،
نعم
بشهور كمان رحمه الله تعالى.
ما شاء الله. نعم
رحمه الله.
اللهم آمين.
اللهم
جزاكم
الله خير. الله يبارك فيك احمد ويبارك في اخواننا، ومعلش صدعنا دماغكم وتعبناكم فسامحونا.
لا ابدا ابدا، استفدنا جدا جدا.
الله يبارك فيكم.
اللهم امين.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. ربنا يبارك فيكم اجمعين.
اللهم امين ورب اياكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سيدي.